روسيا تجدد رفضها أي قرار أممي ضد سوريا وتعتبر أنه سيعقد الأمور أكثر. الأسد يستقبل جنبلاط ويعرب عن أمله بتجاوز اللبنانيين خلافاتهم لإعلان تشكيل الحكومة. واشنطن تصعد غاراتها الجوية في جنوب اليمن وصالح يغادر قسم العناية المركزة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تعارض أي قرار في الأمم المتحدة حول سوريا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تزيد الوضع خطورة في هذا البلد. السفير البريطاني في مجلس الأمن قال إن مشروع القرار الأوروبي لإدانة سوريا في الأمم المتحدة سيطرح على التصويت في الأيام المقبلة.
مرة جديدة تنشط العواصم الغربية أمميا على خط استثمار الاضطرابات في سوريا بغية الاصطياد السياسي في المياه التي تعكرها مجموعات مسلحة، مسعى بريطاني فرنسي مكرر للخروج بقرار إدانة ضد دمشق بتوقيت دبلوماسي وتوظيف غربي.
لقد رأينا في الأسبوعين الماضيين تصعيدا غير مسبوق للعنف في سوريا، وقلقنا من إمكانية وقوع البلد في حرب أهلية، دفعنا إلى العمل من جديد على مشروع قرار لإدانة دمشق بغية إرسال رسالة قوية إلى النظام باستخدام الحوار السياسي طريقا لحل الأزمة.
ولأن تمرير ورقة إدانة سوريا في مجلس الأمن قد يصطدم بضوء أحمر روسي وصيني، لجأت لندن وباريس إلى وضع لمسات تعديلية طفيفة على نسخة المشروع السابقة في محاولة للإفلات من فيتو بكين موسكو.
بدأنا نقاشات مفصلة في مجلس الأمن ونأمل أن يحصل تصويت عليها بالإجماع. نحن نجري تعديلات على مسودة قرار لإدانة سوريا في الأمم المتحدة بسبب قمعها للمتظاهرين، وينص القرار على الطلب من دمشق ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المعارضة، فضلا عن رفع الحصار عن المدن التي يحاصرها الجيش.
وعلى المزمار الأوروبي ذاته، قرعت الولايات المتحدة سيمفونية موقفها المبارك لأي حصار دولي يستهدف سوريا.
سنقف إلى جانب التصويت على قرار إدانة سوريا، وعلى الجميع أن يصوت، ومن لا يفعل فعليه أن يتحمل مسؤولية قراره هذا أمام التاريخ.
وحتى تضع الدول المعنية بعد أيام مسودة القرار الأوروبي الأمريكي على طاولة اختبار النوايا الصينية الروسية في مجلس الأمن، تبقى سوريا تحت المجهر الغربي والهدف إضعاف دولة ممانعة لمشاريعهم في المنطقة.
ودانت وزارة الخارجية السورية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي الذي اعتبر أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته. وفي بيان لها اعتبرت الخارجية السورية أنه لا يمكن العودة إلى عصر الاستعمار، مؤكدة عدم سماحها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. وأضاف البيان أن القيادة السورية مصممة على تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد باعتبارها تلبية لمطالب الشعب. أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن أمله في أن يتجاوز اللبنانيون خلافاتهم وأن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية قريبا لما فيه خير ومصلحة اللبنانيين. موقف الأسد جاء خلال استقباله رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط صباح اليوم، حيث بحث معه الأوضاع الراهنة في سوريا ولبنان. اللقاء الذي شارك فيه الوزير غازي العريضي تطرق إلى الأحداث الخطيرة التي تشهدها سوريا بسبب ما تقوم به التنظيمات المسلحة من عمليات قتل وترهيب واستهداف لأمن سوريا وشعبها، حيث أعرب النائب جنبلاط عن ثقته بقدرة سوريا على تجاوز هذه المحنة. وقد علمت المنار من مصادر معنية باتصالات تشكيل الحكومة أن حركة مكثفة تستمر على خط التشكيل بعد إنجاز معظم المهمة وحصر البحث بنقاط وتفصيلات محددة. وأفادت المصادر أنه بخلاف ما أشيع في وسائل الإعلام عن لقاء جمع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والوزير جبران باسيل والمعاونين الحاج حسين خليل والنائب علي حسن خليل، فإن ما حصل هو لقاء بين الخليلين وباسيل بعد لقاء الأخير مع ميقاتي. وأكدت المصادر أنه قد تم حسم الأسماء بالنسبة لحصة تكتل التغيير والإصلاح بعد حسم الحقائب، وإذا حصل المعنيون على جواب رئيس الجمهورية بشأن الوزير المرون السادس تكون الأمور قد انتهت، ويمكن حينها أن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع. دعا رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى أن يحسم خياره، فإما يكون مديرا لقوى الأمن أو مرشحا للنيابة. كلام فرنجي جاء خلال مقابلة مع قناة أوتيفي.
طرابلس من رشيد كرامة إلى أشرف ريفي، يعني ولا سموه أشرف الناس، وينه الشرف؟ منو أشرف الناس أشرف ريفي؟ بعرفه أنا منيح. منو؟ بيعرف أشرف ريفي أنا شو عامل له قبل ما مات رفيق الحريري وبعد ما مات رفيق وكيف تصرف. بيعرف أشرف ريفي إذا بدنا ننتبه، يعني أنا بعرفه لابس جاكيت جلد، مع احترامي لكل العالم ما غيره كل شيء وقعد بالشمال الجاكيت، عامل شنطة متطبعة على الأطباء أيام اللي كانوا يبرموا على الضياء. ويعرف عن حاله أنا صهر ولا محمد أديب، أنا خطيب بنته لمحمد أديب، بيجي على كل الغدوات والعشوات، وبنعرف علاقته مع السوريين والضباط اللي كانوا موجودين بالشمال.
استنكر تحالف الفصائل الفلسطينية أعمال السلطة الفلسطينية وتصريحاتها حيال شهداء يومي النكبة والنكسة، واعتبرت الفصائل أن مثل هذه التصريحات والمواقف تمس بمشروع المقاومة وتخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة.
اتهم تحالف القوى الفلسطينية فريقا من السلطة الفلسطينية في رام الله بافتعال مشكلة بعد تشييع شهداء إحياء يوم النكسة والهجوم على مجمع الخالصة، وهو مجمع طبي تعليمي تابع للجبهة الشعبية القيادة العامة، والتسبب بسقوط 5 ضحايا منهم 3 من القيادة العامة و2 من المهاجمين. وأكد بيان لفصائل التحالف أن هذا الفريق ينفذ أجندة صهيونية أمريكية لانزعاجه من مسيرات حق العودة ولإرباك سوريا بسبب مواقفها الداعمة لقوى المقاومة. كما اعتبرت الفصائل أن هذا العمل عمل مبيت ومخطط له.
من خلال عمل مبيت مخطط له من قبل فريق في السلطة الفلسطينية، ونعتبر أن ما جرى تجاه فصيل أساسي من فصائل المقاومة الفلسطينية يمس كل قوى المقاومة ولا يستهدف فقط الجبهة الشعبية القيادة العامة ولا أمينها العام، ونعتبر أن ما جرى يندرج كذلك في إطار المخطط الذي يستهدف سوريا.
وقد استهجنت الفصائل بيان وتصريحات السلطة الفلسطينية التي تسيء لدم الشهداء وتصورهم كمأجورين وتحول المعركة مع العدو إلى معركة داخلية، كما عبر عن ذلك زياد نخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ونائب رئيس حركة حماس موسى أبو مرزوق.
لم يكن أحد من أسر الشهداء الموجودين في مخيم اليرموك والذين شيعوا أبناءهم، لم يكونوا هم الذين وقفوا أمام مجمع الخالصة، هؤلاء فئة أخرى. والأكثر غرابة من ذلك أنهم يريدوا أن يحاسبوا وأن يعقدوا محكمة في رام الله وهم تحت الاحتلال لأبناء شعبهم في مخيم بعيد عنهم.
الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد جبريل، والذي كان متواجدا في مجمع الخالصة مع الأمين العام المساعد للجبهة طلال ناجي، سمى أطرافا عربية وفلسطينية مؤكدا عدم السماح لأحد بالعبث بأمن المخيمات.
هناك أطراف في السعودية، دحلان ومحمود عباس، كلاهما يريد أن يخدموا أمريكا وإسرائيل، يعني يقدموا لها الخدمات. شوفوا شو عم نعمل إحنا، فتنة. لا تخافوا لا من حق عودة ولا من سنلهي الشعب الفلسطيني مع بعض البعض في مثل هذه الفتن.
وكانت مجموعات من الشبان وأغلبهم من صغار السن قد حاولت منذ بداية تشييع الشهداء في مخيم اليرموك حرف التشييع عن معانيه النبيلة وإطلاق شعارات وعبارات مسيئة للفصائل الفلسطينية المقاومة. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
أعيد العمل في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر إثر إغلاقه لأربعة أيام من الطرف المصري، وقد تم الاتفاق على آلية جديدة لعمل المعبر تضمن زيادة عدد المسافرين بشكل يومي وتسريع وتيرة الحركة.
استؤنف العمل في معبر رفح البري بعد 4 أيام من الإغلاق في وجه المسافرين من قبل الجانب الفلسطيني، احتجاجا على تراجع السلطات المصرية عن بعض التسهيلات التي أقرت قبل أسبوعين ليتمكن المرضى وأصحاب الإقامات في الخارج من السفر، وغيرهم الآلاف ممن اكتظت كشوفات التسجيل بأسمائهم.
لما قفلوا المعبر كان ضيق على الشعب الفلسطيني يعني، وبنطلب من إخوتنا المصريين يعني يسألونا الطريق، والدنيا حر يعني، وكلهم عيانين رايحين يتعالجوا، العيان في السن كبير يعني، يسهلوا شوي معنا إخوتنا المصريين يعني مع إخوتهم الفلسطينيين يعني.
زوجتي مريضة بالسرطان بالمريء، وقلنا حوالي 5 أيام بنستنى كل يوم في الشمس، وبعد يعني واليوم كمان اجينا من الصبح بدري، وبعد عناء طويل لما حصلنا على الطبيب المعالج في الصاله.
4 أيام يوم واحنا رايحين جايين على المعبر، ومش عارفين يعني متى بده يفتح المعبر. اتصلنا في السفاره الالمانيه على سبه تساعدنا، برضه قالت احنا ما بنقدرش نعملكم اي شيء، ف المغترب بده يجي هنا أسبوعين 3، مش لازم يعني يلاقي صعوبات.
المعبر فتح هذه المرة بعد إزالة التباسات وإشكاليات وصفت بالفنية والإدارية، ليتوصل الطرفان الفلسطيني والمصري إلى اتفاق يقضي بمرور 550 مسافرا بشكل يومي، وتبرير إرجاع السلطات المصرية بعض المسافرين، إضافة إلى الالتزام بساعات عمل المعبر وإبلاغ الجانب الفلسطيني بكشف التنسيقات المصرية مسبقا.
اليوم بدأ العمل وفق الآليات التي أقرها القرار المصري، لكن تلاشيا لبعض الإشكالات الفنية التي طرأت في كلا الجانبين، ونأمل بالفعل أن تنتهي هذه المشاكل بناء على ما حدث في الأيام الماضية من تفاهمات. أملنا بالفعل أن يكون هناك تسريع لوتيرة العمل من ناحية، وزيادة لأعداد المسافرين من ناحية ثانية، وخصوصا أن لدينا أعدادا كثيرة وكثيرة جدا.
وبعودة العمل مجددا على معبر رفح، فإن الأيام القادمة ستكون بمثابة اختبار لمعرفة إن كانت الأزمة قد انتهت أم لا. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، من معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية.
نتابع النشرة بعد الفاصل. كرم تجمع العلماء المسلمين عددا من المشاركين في مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخميني الذي اختتم أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت.
أقام تجمع علماء المسلمين غداء تكريميا لعدد من المشاركين في مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخميني، وهم رئيس الحكومة العراقية السابق إبراهيم الجعفري، مفتي أستراليا الشيخ تاج الدين الهلالي، الشيخ حسين معطوق من الكويت، والشيخ محمد تقي سبحاني من إيران، ورئيس المؤتمر الشيخ شفيق جرادي.
أرجو أن نلتفت إلى مشروع الوحدة الإسلامية، والذي ينطلق من الحكم الشرعي الداعي لهذه الوحدة، والذي نراه بناء على دراسة واقعية وعلمية. حين نتكلم عن الإمام الخامنئي ومن قبله الإمام الخميني، نقف عند معنى القيادة الذي نحتاج إليه ويجب أن نلتف حوله.
رئيس الهيئة الإدارية في التجمع الشيخ حسان عبد الله رأى أن الأمة تمر اليوم بمنعطف خطير.
أنا الذي يهمني أن هناك أنظمة تتهاوى وشعب ينتفض. أتمنى أن لا يسرق جهد الشعب وانتفاضة الشعب، وأن يبني الشعب دولته التي يطمح إليها، الدولة المعادية للكيان الصهيوني، والدولة التي تسعى لبناء عزة وكرامة الأمة الإسلامية.
وفي ختام اللقاء قدمت الدروع للمكرمين.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة صعدت غاراتها الجوية في اليمن خلال الأسابيع الماضية بواسطة طائرات بدون طيار ومقاتلات حربية ضد ناشطين مفترضين من القاعدة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن الهدف من الضربات الأمريكية هو منع أنصار القاعدة في جنوب البلاد من الاستيلاء على السلطة، مستفيدين من الفراغ السياسي الحالي. غادر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح غرفة العناية المركزة بعد نجاح عملية جراحية أجريت له في مستشفى بالرياض بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وكان الرئيس اليمني أصيب في هجوم استهدف أحد مباني القصر الرئاسي في صنعاء. أعلن رئيس الحكومة الانتقالية التونسية الباجي قايد السبسي أن موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سيكون في 23 من تشرين أول أكتوبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من ممثلي الأحزاب السياسية التونسية.
بعد جدل سياسي استمر أكثر من شهر تقرر موعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي. الموعد أعلنه الوزير الأول في الحكومة الانتقالية التونسية في اجتماع مع الأحزاب السياسية وممثلي الأقاليم والمجتمع المدني. الباجي قايد السبسي صرح أيضا أنه كان أمام الحكومة إما حل اللجنة الانتخابية والعودة إلى انتخابات تنظمها وزارة الداخلية أو الاحتفاظ باللجنة، فقررت الحكومة الاحتفاظ بها.
الامتحان هو الامتحان اللي باش يحدد مؤشر كبير في نجاح جزء هام من الثورة، مش الكل الثورة ولكن جزء هام من الثورة، هو انتخابات بالمقاييس التي وضعها القانون والتي كان عليها إجماع كامل من كل الأطراف اللي موجودة في تونس، الأطراف السياسية، وهذا الإجماع يجب أن يترجم في الفعل بتعبئة كل الطاقات، في أيضا في احترام التنوع والرأي والرأي الآخر.
وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت مفاوضات شاقة بين الأحزاب السياسية في محاولة للتوصل إلى إجماع حول موعد الاقتراع الذي سيكون الأول منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي.
نؤكد أننا على ذمة بلادنا من أجل إجراء انتخابات في أحسن الظروف، ومن أجل أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ومن أجل مساعدة بلادنا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
ندعم مقترح 23 أكتوبر ونلتزم جميعا بإنجاح هذه الانتخابات على شرط أن تكون لدينا شرعية توافقية في هذه الفترة من هنا إلى يوم 23 أكتوبر القادم.
وأخيرا حدد موعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي ليوم 23 من تشرين الأول المقبل، موعد اقترحته الحكومة بإضافة أسبوع عن التاريخ الذي حددته الهيئة المستقلة للانتخابات، موعد قد ينهي الجدل السياسي ولكنه قد لا يقي البلاد الهزات الاجتماعية. حماد الغداوي، قناة المنار، تونس العاصمة.
دعت لف ثورة 14 فبراير في البحرين كافة المواطنين إلى إطفاء الأنوار وإقفال المحال التجارية قبل الساعة 8 من مساء الثلاثاء الواقع فيه 21 من الجاري، وترك الساحة للثوار ليمارسوا فعالياتهم وتظاهراتهم الاحتجاجية. وفي بيان له، دعا الائتلاف كافة المواطنين إلى التظاهر الحاشد وقطع الطرقات الرئيسية والفرعية في جميع مدن المملكة يوم الأربعاء في 22 من الجاري. وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن مع الرموز الوطنية البحرينية التي اعتقلها النظام بعد التظاهرات المطالبة بالإصلاحات، واستنكارا للتعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له هؤلاء السجناء. أعلن مكتب شركة طيران البحرين في بيروت أن الشركة ستستأنف رحلاتها الجوية ما بين بيروت والبحرين ابتداء من 22 من الشهر الحالي بمعدل 5 رحلات أسبوعيا. وأشار المكتب إلى أن عودة الخط الجوي يؤكد الدور الذي يطلع به على صعيد الحركة السياحية والتجارية بين البلدين. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها إلى مطار بيروت في 22 من آذار مارس الماضي بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين. تعقد مجموعة الاتصال حول ليبيا اليوم في أبو ظبي اجتماعها الثالث للبحث في سبل مساعدة المعارضة الليبية، لا سيما ماليا، ولتحضير مرحلة ما بعد القذافي. ويشارك في الاجتماع أكثر من 20 وزيرة خارجية، بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. قتل 9 أشخاص في إطلاق نار على مدعوين إلى حفل زفاف شرق أفغانستان، واتهم المتحدث باسم الإدارة الإقليمية من أسماهم بمتمردي المعارضة بشن الهجوم. وفي باكستان قتل 8 جنود وعشرة مسلحين في هجوم شنه 100 من عناصر طالبان على مركز للجيش الباكستاني في وزيرستان الجنوبية بشمال غرب باكستان بحسب مسؤولين في قوات الأمن. تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. روسيا تجدد رفضها أي قرار أممي ضد سوريا وتعتبر أنه سيعقد الأمور أكثر. الأسد يستقبل جنبلاط ويعرب عن أمله بتجاوز اللبنانيين خلافاتهم لإعلان تشكيل الحكومة. واشنطن تصعد غاراتها الجوية في جنوب اليمن وصالح يغادر قسم العناية المركزة. بريدنا الإلكتروني الماني.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.